بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أن من شروط الكفن الإباحة بأن لا يكون مغصوب، والطهارة بأن لا يكون نجس أو ولا متنجس، وثالثا أن لا يكون من الحرير الخالص. وكذلك قلنا لا، أن لا يكون الكفن مذهبا، أن يكون مطلي بالذهب أو مطرز بالخيوط الذهبية، وأن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، وأن لا يكون من جلد الميتة وإن كانت الميتة طاهرة. هاي موارد عدم جواز التكفين. الآن وصل كلامنا إلى موارد يجوز فيها التكفين، يعني لا بأس أن نكفن بها. قال المصنف: ولا بأس أن يكون مصنوعا من وبر أو شعر مأكول اللحم، يعني لا بأس ويجوز لنا أن نكفن الميت بكفن مصنوع من وبر حيوان مأكول اللحم مثل وبر الجمل، هذا يجوز، أو مصنوع من شعر مأكول اللحم مثل شعر الماعز، هذا يجوز التكفين به. بل لا بأس أن يكون من جلده مع صدق الثوب عليه عرفا، يعني بل يجوز أن نكفن الميت بكفن مأخوذ من جلد الحيوان المأكول اللحم، مثل من جلد الغنم مأخوذ من جلد البقر أو من جلد الثور وهكذا، هذا لا بأس في ذلك، بس بشرط أنه يصدق على هذا الجلد أنه ثوب عندما يكون مصنوع على شكل الثوب عند أهل العرف. يعني إذا عرف الناس خذوا جلد الغنم وصنعوا منه شكل قميص أو صنعوا من عنده على شكل أزار، هذا لا بأس به. إذا كان على هيئة الثياب كالقميص والأزار عند عرف الناس ويكون متعارف عندهم ويصدق ويسمى عند العرف بأنه ثوب، لا بأس بالتكفين به. لهذا قال المصنف: بل لا بأس أن يكون الكفن من جلده، يعني من جلد المأكول اللحم مع صدق الثوب، صدق الثوب يعني يسمى هذا ثوب، عليه عرفا يعني عند عرف الناس يسمون هذا ثوب، فلا بأس بالتكفين به. الآن قال المصنف: كل هذه الشروط التي اشترطناها اللي هي شنو؟ مثلا اللي اشترطناها الطهارة، ألا يكون نجسا، ألا يكون من الحرير، ألا يكون من الكفن المذهب أو من جلد من الزمى لا يؤكل لحمه ولا من جلد الميتة، هاي كلها غير الإباحة، يعني ما عدا شرط الإباحة اللي هو المغصوب الحرام، ما عدا هذا الشرط، هاي الشروط كلها تختص بحالة الاختيار، يعني المنع عنها إنما يكون في خصوص حالة وجود البديل. معنى حالة الاختيار يعني أكو بديل غيره، هذا معناته، فالمنع عن استعمالها في حالة وجود بديل عنها. يعني مثلا احنا عندنا قماش طاهر وقماش نجس، انقلك ما يصير تاخذ النجس، لازم ايش تاخذ؟ الطاهر. عندك ثوب حرير وثوب غير حرير، انقلك ما يصير تاخذ الحرير، اخذ منه غير الحرير، هذه يسموها حالة الاختيار. فالمنع عن هاي الامور مختص في حالة وجود بديل قماش طاهر وغيره، هذا يسموه حالة الاختيار، ويسقط في حالة الضرورة. أما في حالة الاضطرار والانحصار، يعني ما عندنا إلا هذا القماش النجس، ما عندنا غيره، أو المتنجس وما نقدر نطهره، ما عندنا إلا هذا الثوب الحرير، ما عندنا غيره، أو إلا هذا الثوب الكفن المذهب أو أجزاء ما لا يؤكل لحمه أو جلد الميتة، في حالة الضرورة والاضطرار والانحصار يجوز التكفين ويسقط الاشتراط. لهذا المصنف قال: وكل هذه الشروط، يعني الطهارة وإلا يكون من الحرير وإلى آخره، غير الإباحة، يعني ما عدا ألا يكون مخصوبا، يختص بحالة الاختيار، يعني المنع مشروط في حالة وجود البديل ويسقط في حالة الضرورة، يعني هذا الاشتراط هو غير معتبر في حالة الاضطرار والانحصار. فلو انحصر الكفن في الحرام، يعني ما يوجد غير الكفن المغصوب الغير مباح اللي هو حرام الاستعمال، هذا الحرام يعني المغصوب، فلو انحصر الكفن في الحرام يعني ما عندنا إلا هذا المغصوب الغير المباح، دفن عاريا، يعني ما يجوز نكفن الميت به وما يجوز نستعمل الحرام لأنه أمر مبغوض ما نقدر نتقرب به إلى المولى، فلهذا ندفن الميت عاريا من دون ثياب. نعم، قال يعني ندفن عاريا ولا يكفن بالقماش المغصوب. ولو انحصر في غيره، يعني في غير المغصوب من باقي الأنواع، من غير المغصوب من هو؟ القماش النجس أو المتنجس، الحرير، مثلا المذهب، أجزاء ما لا يؤكل لحمه، جلد الميتة. إذا انحصر الأمر بهن في اللي هن هذني أنواع غير المغصوب التي لا يجوز التكفين بها اختيارا، كفن بها، لأن هذا مورد انحصار ومورد اضطرار. في حالة الاضطرار وعدم وجود البديل يجوز التكفين حتى بالنجس أو المتنجس أو بالحرير أو بالمذهب أو ما لا يؤكل لحمه أو بجلد الميتة، أو كلها هاي يجوز التكفين بها. الآن راح نتكلم عن موارد الانحصار. المصنف راح يذكر لنا أربعة موارد يصير فيها مورد انحصار، لكن انحصار بالتعدد. طبعا إذا المصنف قال إذا انحصر في واحد منها تعين، يعني إذا كان ما عندنا، يعني عندنا الانحصار نوعين، عندنا انحصار تعيني وانحصار تعددي. الانحصار التعيني معناته إحنا مضطرين إلى واحد فقط وما عندنا غيره، هذا يسمى انحصار تعيني. المصنف قال إذا انحصر في واحد منها تعينه، يعني يجب أن نكفن به، يعني إحنا انحصر أمرنا واضطرينا وما عندنا إلا هذا الحرير، نقول لك كفن بالحرير، تقول ما عندي إلا هذا القماش المصنوع من أجزاء ما لا يؤكل لحمه أو من جلد الميتة، نقول لك كفن به. هذا يسمون الانحصار التعيني أولا. ثانيا عندنا نوع من أنواع الانحصار يسمون انحصار تعددي، يعني يصير بدوران أمر بين بعض الأشياء، إيش نختار من عدهن في موارد الانحصار التعددي. هاي موارد الانحصار التعددي بيها أربعة فروض للدوران، بيها المصنف راح يذكر لنا أربعة فروض. الأول قال وإذا تعدد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجس وتكفينه بالنجس قدم الأول. المورد الأول للتعدد، يعني عندنا مورد التعدد، يدور الأمر أنه عندنا كفنين، لو كفن متنجس مثل القماش اللي فيه دم ولا يمكن تطهيره، هذا يسموه متنجس، أو بالقماش النجس المصنوع مثلا من شعر كلب أو جلد خنزير، إحنا شو نقدم؟ هذا أو إحنا منحصر الأمر بيهم بس إن متعددات على نحو التعدد الانحصاري ودار الأمر بيناتهن، منو اللي نختار من عدهن؟ المصنف قال قدم الأول. من هو الأول؟ المتنجس، لأن المتنجس أهون من عين النجاسة، المتنجس أهون وأقل من عين النجاسة، فنقدم المتنجس. هذا المورد الأول. اثنين إذا دار الأمر بين النجس أو المتنجس وبين الحرير قدم الثاني، يعني عندنا الأمر هكذا، هاي الفقرة بها صورتين، هاي الفقرة هذا الفرض بصورتين. الصورة الأولى عندنا قماش مثلاً مصنوع من النجس مثل جلد الخنزير وبين الحرير، شن قدم؟ طبعاً قال المصنف قدم الثاني. من هو الثاني؟ الحرير، يعني الحرير أهون من عين النجاسة، فنقدم الحرير ونختار تكفين الميت به. الصورة الثانية لدينا قماش متنجس بالدم، يعني فيها قطع من الدم ما نقدر نطهرها، ودار الأمر بينا وبين الحرير، شو نقدم؟ قدم الثاني. من هو الثاني؟ الحرير، لأن الحرير أهون من المتنجس، فنكفن الميت به. هذه الفرض الثاني، هذا الفرض الثاني بصورتين، مرة عندنا نجس مع حرير نقدم الحرير، الصورة الثانية عندنا متنجس مع حرير نقدم الثاني اللي هو الحرير. هذا الفرض الثاني. الفرض الثالث لو دار الأمر بين أحد الثلاثة، من هي الثلاثة؟ لو نجس، لو متنجس، لو حرير، هذين الثلاثة، وبين غيرها، غير ذن الموارد الثلاثة منية بقى، بقى عندنا لو أجزاء ما لا يؤكل لحمه، لو القماش المذهب، لو جلد الميتة. هاي الصورة دوران الأمر بين واحد من أمور ثلاث، أحد الثلاث يعني لو نجس لو متنجس لو حرير، وبين غيرها غير هاي الأمور الثلاثة شنو؟ أيضا ثلاثة أمور، لو أجزاء ما لا يؤكل لحمه، لو القماش المذهب، لو القماش المصنوع من جلد الميتة، يعني نفسه هو جلد الميتة. هنا هاي هذا الفرض الثالث بثلاثة صور، هذا الفرض الثالث بثلاثة صور. الصورة الأولى أن يدور الأمر بين النجس وبين أحد الثلاثة، من هي الثلاثة غير النجس، أحد الثلاثة من غير النجس، لو أجزاء ما لا يؤكل لحمه، لو جلد الميتة، لو القماش المذهب، يعني واحد من عدهن يدور الأمر بالنجس من طرف، وواحد من ذن الثلاثة بالطرف الثاني، شو نقدم؟ نقدم الثاني، يعني قدم الغير، من هو الغير؟ يعني نختار أجزاء ما لا يؤكل لحمه، نترك النجس ونختار ما لا يؤكل لحمه، أو إذا عندنا نجس ويميتة نترك النجس وناخذ جلد الميتة، أو إذا تقدم بين منه مثلا المذهب نترك النجس وناخذ المذهب. هاي الصورة الأولى راح نعيدها، بالطرف الأول عندنا نجس وبالطرف الثاني عندنا واحد من ثلاث، لو ما لا يؤكل لحمه، لو ميتة، لو مذهب، شو نقدم؟ نقدم الغير، غير النجس، الواحد من هذين الثلاث. الصورة الثانية أن يدور الأمر بين المتنجس مثل القماش اللي بيه الدم وبين واحد من هاي الثلاثة، يعني لو عندنا أجزاء ما لا يؤكل لحمه، لو عندنا جلد ميتة، لو عندنا مذهب، إيش نختار؟ قدم الغير، يعني نترك المتنجس، نترك المتنجس ونختار واحد من ذن الثلاث اللي هو أجزاء ما لا يؤكل لحمه أو المذهب وغيره. الصورة الثالثة يدور الأمر بين الحرير وبين واحد من هذن الثلاث، لو أجزاء ما لا يؤكل لحمه، لو جلد ميتة، لو مذهب، ماذا نفعل؟ نترك الحرير وناخذ واحد من هذين الثلاث. هذا الفرض الثالث دوران الأمر بين النجس والمتنجس والحرير وغير هاي الموارد الثلاث من أجزاء ما لا يؤكل لحمه أو جلد الميتة والمذهب، يمكن فرض بها ثلاثة صور، وكل صورة من عدهن يمكن نخرج بها ثلاث موارد إذا أنتم تتأملون بها. يعني مثلا إذا دار الأمر بين النجس وأحد واحد من ثلاث، لو ما لا يؤكل لحمه، لو الميتة، لو المذهب، هذا النهم يمكن أن نفرض بهن ثلاثة صور. فهذا المورد الثالث. إذن الخلاصة فيه أنه إذا دار الأمر بين النجس أو المتنجس أو الحرير وبين غيرهم نقدم الغير، من هو الغير؟ مثلا يكون ما لا يؤكل لحمه، المذهب، جلد الميتة، نقدم الغير عليها. المورد الرابع إذا دار الأمر بين التكفين بالمذهب والتكفين بأجزاء ما لا يؤكل لحمه، تخير بينهما. يعني إذا دار الأمر عدنا أما قماش مطلي بالذهب أو مصنوع من خيوط ذهبية، وبين عدنا قماش مصنوع من أجزاء ما لا يؤكل لحمه مثل القماش المصنوع من جلد الأسد أو النمر أو فروة الثعلب، هنا شو نقدم؟ المصنف قال تخير بينهما. كيفك؟ تريد تكفن الميت بالقماش المذهب أو تريد تختار التكفين الميت بأجزاء ما لا يؤكل لحمه؟ كلاهما صحيح. نعم المصنف قال وإن كان الاحتياط الاستحبابي أن نجمع الجمع بينهما، وإن كان الاحتياط بالجمع حسنا، يعني أول مرة نكفن بالمذهب وفوق التكفين بالمذهب من باب الاحتياط الاستحبابي، لعله هذا التكفين غير مطلوب شرعا، نرجع نكفن فوق الكفن كفن جديد، هو أنه نكفن بأجزاء ما لا يؤكل لحمه، هذا يسموه الجمع، نجمع بيناتهن، يعني نكفن الميت مرتين، مرة نكفن بالمذهب ثم بعد ذلك نكفن بأجزاء ما لا يؤكل لحمه من باب الاحتياط الاستحبابي، لأن لعله المطلوب مو المذهب، لعله المطلوب من هو أجزاء ما لا يؤكل لحمه، أو بالعكس لعله المطلوب ليس ما أجزاء ما لا يؤكل لحمه بل المطلوب المذهب، لكن هذا احتياط استحبابي وهو حسن لا بأس بالجمع به. المصنف رأيه أنه جزء تخير بيناتهم على نحو الفتوى، لكن إذا تريد تحتاط من باب الاحتياط الاستحبابي اجمع بيناتهم والاحتياط حسن على كل حال. إذن الخلاصة راح نعيدها بشكل ملخص. عندنا مورد الانحصار نوعين، انحصار تعيني وانحصار تعددي. الانحصار التعيني ما عندنا إلا قطعة واحدة لابد أن نكفن بها لأن الأمر منحصر بها فتتعين. اثنين، الانحصار التعددي هو المراد به أنه عندنا تعدد ويدور الأمر بين عدة من القطع. الأول بين نجس ومتنجس نقدم المتنجس، الثاني بين نجس ومتنجس وحرير، وبين النجس المتنجس وبين الحرير نقدم الحرير، والمورد الثالث بين نجس أو متنجس أو حرير من طرف وبين غيرها مثل ما لا يوكل لحمة ومذهب وميتة بطرف آخر، فنختار دائما الغير غير ذن الثلاثة. طبعا هذا قلنا به ثلاثة صور. وأربعة، إذا دار الأمر بين المذهب وأجزاء ما لا يوكل لحمة، المصنف قال على نحو الفتوى إلك حق تتخير بيناتهم، أي واحد تكفن به مجزي، وإذا ردت تحتاط من باب الاحتياط الاستحبابي تجمع بيناتهم، يعني تكفن الميت مرتين، مرة بالمذهب ومرة بأجزاء ما لا يوكل لحمة، على اعتبار أن الاحتياط بالجمع حسن على كل حال. نعم. مسألة 111، قال المصنف: الشهيد لا يكفن بل يدفن بثيابه. طبعا معنى الشهيد تقدم عندنا سابقا، قلنا هو من قتل في المعركة مع الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص، أو يقتل في الدفاع عن الإسلام. وقلنا هناك أيضا أنه يشترط في صدق الشهادة عليه أنه في سقوط التكفين أو التخسيل أنه لابد أن المسلمون عندما يدركونه يدركون وليس فيه رمق للحياة، وإلا إذا أدركه المسلمون وفيه رمق من الحياة يجب تخسيله وتكفينه. هناك قلنا يسقط عليه التخسيل لا يجب أن يغسل، هنا نقول أيضا لا يكفن، الشهيد لا يكفن. شنو معنى لا يكفن؟ يعني لا يجوز التكفين شرعا إلزاما، مو ترخيصا، يعني مو يجوز لك أنت بكيفك تريد تكفنه أو ما تكفنه، هذا يسموه ترخيص، لا مو ترخيص، إلزام شرعي. لا يجوز التكفين شرعا إلزاما وليس ترخيصا، بل لا يجوز على رأي المصنف، بل لا يجوز تكفينه حتى فوق ثيابه. إذا شخص قال أنا يابا ما أنزع ثيابه راح أكفنه فوق الثياب، نقول لا يجوز التكفين شرعا لأن الشهيد لا يكفن، هذا أمر تكليفي شرعي ما يجوز نكفنه. السبب في ذلك قلنا سابقا لأنه الثياب الشهادة راح تكون شاهدة له يوم القيامة على منزلة ودرجة الشهادة اللي حصل عليها. بل قال المصنف بل يدفن بثيابه، يعني ما يجوز ننزع ثيابه. نعم المصنف على رأيه أنه لا بأس نغطيه برداء فوق الثياب الشهادة، مو نكفنه، لا نغطيه برداء فوق ثوب الشهادة ويدفن، لا بأس بذلك. وإحنا من نقول لا يجوز نزع ثيابه هذا ما يصدق عليه ثوب لا يجوز نزعه، أما اللي ما يصدق عليه ثوب لا بأس أنه ننزع من الميت الشهيد، مثل حذاءه يجوز النزعة، الحزام اللي كان يلبسه، أو مثلا أسلحة الحرب أو لامة الحرب اللي هو الجلد اللي كان يلبسه، هذا يجوز نزعه لا بأس بذلك لأن هذا ما يصدق عليه الثوب. الثوب اللي ما يجوز النزعة من الشهيد مثل قميصه سرواله هذا ما يجوز النزعة. قال المصنف الشهيد لا يكفن شرعا بل يدفن بثيابه، يعني ما يجوز نزع ثيابه وتكفينه، بس قلنا غير الثياب يجوز تنزيعها إلا إذا كان بدنه عاريا، إلا إذا أدركه المسلمون في ساحة الحرب ووجدوا إن جسد الشهيد هي عارية بدون ثياب، كما لو فرضنا أن العدو سلب ثيابه، العدو سلب ثيابه ونزع من ثيابه وأخذ ثيابه، في هذه الحالة إذا وجد بدنه عاريا يجب تكفينه، لأن عدم جواز تكفين الشهيد مختص بحالة وجود ثيابه، لأن إحنا نريد ثيابه هي تكون له شاهد يوم القيامة، أما إذا هي ثيابه ما موجودة إحنا يجب تكفينه. نعم. قال المصنف مسألة 112: يستحب وضع جريدتان خضراويان مع الميت. وصل كلامنا إلى أمر مستحب محبوب عند الشارع فيه أجر وثواب، وهو أنه الميت إذا مات أثناء التكفين أو بعد الانتهاء من التغسيل نضع جريدتان مع بدن الميت. الجريدتان يقصد به عصاوان من سعف النخل، يعني اثنين من العصا من سعف النخل توضع عند جسد الميت أثناء التكفين. والجريد يطلق في اللغة على الغصن من الشجر المجرد عن الورق، يعني غصن الشجر إذا نزعنا وجردناه من الأوراق يسمى بالجريد، فيقولون جريد النخل، يعني غصن النخل المجرد من ورقه. طبعا هذا الأمر هو من المستحبات الأكيدة عند الشيعة الإمامية، مختص به مذهب الإمامية ولا يوجد عند باقي فرق المسلمين، فقط عندنا نحن الشيعة هو نضع الجريدتان مع الميت، وهو من المستحبات الأكيدة، بل ورد عندنا فيها أحاديث تبين فضيلة هذا الأمر، كما ورد عندنا في الحديث إنه يتجافى عن الميت العذاب، يعني يبتعد العذاب عنه ما دامت الجريدتان رطبتين. وعندنا أيضا ورد في الحديث إنه هذه الجريدة هي تنفع المؤمن والكافر، بل تنفع المحسن والمسيء، يعني حتى لو وضعناها ويا شخص كافر تنفعه، بل لو وضعناها ويا شخص عند إساءة أيضا تنفعه. فهي إذن من المستحبات والأمور المحبوبة التي فيها الأجر والثواب. يشترط في هاي الجريدتان أن تكون خضراويان، يعني تكون رطبة رطبتين، فلا يصلح وضع اليابس، يعني ما يصلح أن نضع جريد من النخل، يعني غصن من سعف النخل يابس، هذا ما ينفع، لأن إحنا قلنا إنه الجريدة ما دامت رطبة هي راح تنفع الميت، لأن راح تدفع عنا العذاب، فلهذا يشترط فيها أن تكون خضراويان، يعني رطبتين، لا يصلح أن نضع منها اليابس. هذه الجريدة ينبغي، يعني الأفضل أن تكون من النخل، يعني إذا ردنا نختار الغصن من الشجر أول ما نختار غصن النخل، لأن وردت به روايات وأخبار. إذا لم يتيسر جريد النخل نختار ما تيسر، فإن لم يتيسر فمن السدر، يعني نختار من غصن شجرة النبق، هذا إذا ما تيسر النبق نختار من غصن شجرة الرمان، إذا لم يتيسر الرمان نختار من شجرة الخلاف أو ما يسمى بشجرة الصفصاف. هاي شجرة الصفصاف نوع من الأشجار اللي هي أشجار تزرع في القرب من الماء، تسمى بشجرة الصفصاف. وإذا ما عندنا شجر الخلاف أو الصفصاف فمن كل عود رطب، أي شجرة عودها رطب نقدر ناخذ من عدها جريد، يعني غصن خالي من الأوراق ونضعه مع البيت. الآن السؤال، وين مكان الجريدتان اللي نضعها مع بدن الميت؟ المصنف قال يمكن وضعها بجانب الميت عن اليمين واليسار في كل مكان، لكن من باب الأولى والأفضل استحباب من يعني شرعان أن تكون الكيفية كالآتي: أن نجعل أحدهما في الجانب الأيمن عند الترقوة ملصقة بالبدن. الكيفية الشرعية اللي وردت في الروايات أن نضع الجريد الأول في الجانب الأيمن من الميت عند عظم الترقوة. عظم الترقوة يقصد به هذا العظم اللي موجود فيه على الصدر، هذا عظم الترقوة اللي هو قريب من الكتف يسمى بعظم الترقوة. الجريد الأول نضعه في الجانب الأيمن من الميت عند عظم الترقوة ونلصقه في بدنه تحت القميص، تحت القميص، لأن إحنا الميت مو نخليه أول مرة مئزر قبل لا نخليه القميص، راح يكون الكتف ماله بعده ما مستور، فنخلي الجريد الأول قرب صدره يم عظم الترقوة وقبل تحت القميص، هذا الأول. الجريد الثاني والآخر العود الثاني نضعه في الجانب الأيسر من بدن الميت من عند الترقوة بين القميص والأزار، يعني هم نخليه في الجانب الأيسر يم عظم الترقوة، لكن وين نخليه؟ بين القميص والأزار، يعني نخليه فوق القميص وتحت الأزار. من خلينا القميص نخلي الجريد الثاني، ثم بعد ذلك نأتي بالأزار اللي هو القطعة الأخيرة. فهذه الكيفية وردت عندنا في الروايات، إنه الأولى بالجانب الأيمن عند عظم الترقوة ملصقة بالبدن تحت القميص، والثاني بالجانب الأيسر من عظم الترقوة بين القميص والأزار. إذ الآن سؤال، إذا إحنا نسينا نخلي جريد للميت، أما نسينا تركنا الجريد نسيانا أو جهلا، أكو إمكانية نخلي الجريد مرة أخرى؟ إذا تركت الجريدتان لنسيان أو جهل مثلا أو لعدم الحصول عليها في وقت الدفن ونحوها، الأولى أن تجعل فوق القبر، يعني نخلي الجريد فوق القبر، واحدة نضعها عند رأس الميت فوق قبره، والأخرى نضعها عند رجليه. يعني إحنا نسينا نخلي الجريدتان ودفننا الميت وانتهينا من الدفن، أما إحنا نسينا أو إحنا جاهلين ما حد علمنا قال لنا أنه يستحب وضع جريدتان، أو إحنا نعلم بالحكم بس من طلبنا جريد ما لقينا فدفننا، الآن بعد الانتهاء من الدفن اذكرنا أو علمونا أو حصلنا على الجريد، هل ينفع نضعها؟ نعم، الأولى أن توضع فوق قبر الميت، واحدة عند رأسه والأخرى عند رجليه. هذا ما يخص عملية وضع الجريدتان. الآن وصل كلامنا إلى الحنوط. التجهيز الرابع من تجهيزات الميت التحنيط، لأن إحنا كان عندنا التجهيز الأول توجيه المحتضر، الثاني تغسيل الميت، الثالث تكفين الميت، الرابع التحنيط أو ما يسمى بالحنوط. يجب تحنيط الميت المسلم. طبعا هسه راح نبين معنى التحنيط. الميت المسلم يقصد به سواء كان مؤمن أو مخالف، صغيرا أو كبير، ذكرا أو أنثى، عاقلا أو مجنون، هذول جميعهم يجب تحنيطهم. والمصنف من قيد الميت بالمسلم، هذا معناته أنه لا يجب تحنيط الكافر أو المشرك أو المرتد. هذا الوجوب طبعا هو وجوب شرعي تكليفي توصلي، يعني مو تعبدي، توصلي، يعني مجرد الشارع يريد الحصول على فائدته، فهو من نوع الوجوب الشرعي التكليفي التوصلي. وهو الآن السؤال، ما معنى التحنيط أو الحنوط؟ قال المصنف: هو إمساس مواضع السجود السبعة بالكافور المسحوق غير الزائل رائحته. الإمساس يعني مجرد انمس بالكف أو اليد موضع السجود. المس يعني شنو معنى المس؟ يعني نبقي شيء من الكافور على موضع السجود، مجرد نمسه. فتلاحظون المصنف ليش قال إمساس؟ لأن بعض الفقهاء يشترط المسح، إنه لابد أن نمسح موضع السجود. المصنف عنده لا يشترط المسح بل يكفي الإمساس. الإمساس يعني شنو الإمساس؟ يعني فقط تمس الموضع وتبقي شيء من الكافور في الموضع، فهذا يجزي كافي. وإذا تريد بالمسح، المسح لا بأس به، لكن الإمساس هو أقل من المسح. مواضع السجود السبعة واضحة عندكم، هي الجبهة والكفين والركبتين وإبهامي القدمين، يعني هاي المواضع اللي إحنا بالصلاة من نسجد عليهن، يسموها مواضع السجود السبعة. هذن المواضع السجود السبعة نمسهن بمسحوق الكافور، يعني نبقي شيء من الكافور في المواضع السبعة، نبقي شيء من الكافور في هاي المواضع السبعة. يشترط في هذا الكافور أن يكون مسحوق، يعني مدقوق، يعني على نحو الذرات. هذا معنى أولا لابد أن يكون مسحوق، يعني مو أشياء جامدة نخليها على المواضع، لا، الريدة مسحوق يعني على نحو الذرات. هاي أولا. اثنين، نشترط في الكافور أن يكون ذو رائحة حتى يعتبر من الطيب، لابد أن يكون غير زائل الرائحة. المسحوق الكافور يكون طيب وذو رائحة عندما يكون جديد، أما إذا كان قديم يعني مر عليه زمن طويل الرائحة تذهب من عنده، فلهذا يشترط فيه أن يكون غير زائل الرائحة. غير زائل الرائحة يعني لابد أن يكون جديد وليس عتيق، لأن إذا كان عتيق راح يزول رائحته. إذا زالت رائحته بعد ما يجوز نحنط به، لأن بعد هذا ما يصدق عليه طيب، لأن إحنا ليش نريد نحنط به؟ لأن هو نوع من أنواع الطيب، لأن برائحة هو، إلا إذا ما برائحة فبعد ما يصح التحنيط به، هذا بعد ما يصدق عليه نوع من أنواع الطيب. الآن السؤال، ما هو المقدار اللي نضع به الحنوط بنحو الإمساس على مواضع السجود؟ يعني شقد؟ ذرة، ذرتين، كف مثلا، حفنة أو كفة، شقد المقدار؟ المصنف قال يكفي فيه وضع المسمى، يعني أي شيء يصدق عليه أنه وضع كافور كافي، 4 ذرات، 5 ذرات، بمقدار أنملة كافي، أي شيء يصدق عليه ويسمى عند العروف هو وضعا للكافور وإمساسا أو مسح للمساجد كافي. أقل مقدار يصدق عليه عرفا أنه وضع ومسح للكافور كافي، فما عندنا مقدار محدد، ما لا بذرة ولا بذرتين ولا بمقدار إصبع ولا بمقدار حفنة، أي مقدار يكفي، المهم يكفي فيه وضع المسمى. والآن قال ويشترط فيه إباحته، فيسقط وجوب التحنيط عند عدم التمكن من الكافور المباح. من شروط الكافور لابد أن يكون مباح، يعني يجوز التصرف به ولا يكون مخصوبا أو متحلق به حق الغير. ما يجوز أن ناخذ كافور ملك للآخرين وإحنا نحنط به الميت، هذا لا يصح، لأن هذا أمر محرم ومبغوض، ما يمكن أن نتقرب به إلى الله. فيسقط وجوب التحنيط إذا من تمكن من الكافور المباح، يعني في موارد الانحصار بالكافور المخصوب الحرام يسقط وجوب التحنيط وندفن الميت بدون تحنيط، لأن ما يجوز أن استعمال الحرام. هاي أولا. اثنين، طبعا هذا الشرط الكافور نقدر نقول عليه شرط رابع، ليش؟ لأن أول مرة احنا نريده مسحوق، ثانيا نريده غير زائل الرائحة، ثالثا نريده مباح، الآن رابعا نقدر نقول نريده طاهر كما يعتبر طهارته. هذا الأمر الرابع اللي لابد أن يتوفر به الكافور، أن يكون طاهر. نعم، يعني ما يصح نسوي تحنيط الميت بالكافور المتنجس، ما يصح، كما لو لاقته أحد النجاسات، وإن لم يوجب تنجيس بدن الميت على الأحوط وجوبا. يعني إذا شخص قال أنا خلي لكم كافور، صحيح هو متنجس، قد لاقته شيء من النجاسة، لكن هو يابس ليس برطب، وراح أخليه على مواضع مساجد 7 للميت، وهذا ما يسبب تنجيس بدن الميت، لأن البدن هو جاف مو رطب، والمسحوق هم جاف مو رطب، وجاف مع جاف زكي ما يسبب لنا التنجس. هذا يكفي؟ المصنف قال لا يكفي، نشترط في الكافور أن يكون طاهرا حتى لو لم ينجس بدن الميت بسبب عدم وجود رطوبة مصرية مع البدن، لأنه شرط الطهارة شرط ذاتي، لأنه شرط الطهارة للكافور شرط ذاتي، يعني إحنا من اشترطنا الطهارة مو لأجل أنه ينجس بدن الميت أو ما ينجسه، لا، نشترط لذات الكافور يجب أن يكون طاهرا، لهذا قال المصنف كما يعتبر طهارته، وإن لم يوجب يعني وإن لم يسبب تنجس بدن الميت على الأحوط وجوبا، يعني لابد من باب الاحتياط الوجوبي أن يكون مسحوق الكافور جاف، وكذلك أن يكون شنو طاهر، حتى لو ما موجودة رطوبة مصرية مع البدن، مع ذلك نشترط طهارته. والأفضل أن يكون الكافور المستخدم في التحنيط بمقدار 7 مثاقيل. المثاقيل يقصد بها 7 مثاقيل صيرفية. المثقال الصيرفي يساوي 4.8 غرام. 4.8 غرام، هذا المقدار من المثقال الصيرفي إذا ضربنا 4.8 في 7 راح يصير المجموع 33.6 غرام. يعني الآن إحنا ما نشترط مقدار من الكافور محدود، يعني أنت تريد تخلي 10 غرامات 15 غرام كيفك، لأن إحنا يكفينا وضع المسمى، ما نشترط عليك أن تخلينا مقدار أو وزن خاص من الكافور. بس الأفضل شرعا إذا أردت تختار الأفضلية الشرعية تختار بمقدار 7 مثاقيل، والمثقال بما أنه يساوي 4.8 راح يصير ضربها في 7 يساوي 33.6 غرام. هذا المورد مقدار الوزن الشرعي المستحب الشرعي، ويستحب خلطه بقليل من التربة الحسينية. يعني من باب المستحبات أنه نخلط الكافور بشيء من التراب اللي هو قريب من التراب المأخوذ قريب من القبر الشريف للإمام الحسين عليه السلام. لابد أن نبين ملاحظة، شنو معنى التربة الحسينية؟ أكو تربة حسينية وأكو تربة كربلائية، أكو فرق بين الأمرين. التربة الحسينية هي خصوص ما أخذ من التراب القريب من قبر الإمام الحسين، يعني يأخذون من تراب الصحن، من التراب القريب من القبر، هذا تسمى تربة الحسينية. وعندنا تربة كربلائية، يعني تربة مصنوعة أو مأخوذة من تراب مدينة كربلاء. لما نقول تربة حسينية نقصد بيها خصوص التراب المأخوذ من المنطقة القريبة من قبر الإمام الحسين، هذا المقصود بالتربة الحسينية. وهذا المقصود من عنده من حرمة تنجيسها ووجوب احترامها وعدم هتك حرمتها، هذا المقصود، مو المقصود تراب كربلاء يعني من مدينة كربلاء. فأكو فرق بين الأمرين. الآن من المستحبات أن نخلط هذا الكافور بشيء من التراب اللي مأخوذ من التربة الحسينية، مثل التراب المأخوذ من الصحن الشريف اللي هو قريب من قبر الإمام، من باب المستحبات. نعم، إذا خلطناه بالتربة الحسينية لا يسمح به في المواضع المنافية للإحترام، لكن لا يسمح به المواضع المنافية للإحترام، يعني لا يمسح به في المواضع المنافية للإحترام، يعني ما يجوز نضع ونمس الكافور المخلوط بالتربة الحسينية أو نمسح به في المواضع اللي تنافي الإحترام، مثل العورة أو الدبر أو باطن القدمين. لماذا؟ لأن هذا يستلزم هتك حرمة وقدسية التربة الحسينية، وإحنا ورد عندنا شرعا لا يجوز هتك حرمة المحترمات شرعا، ومن ضمن المحترمات هو التربة الحسينية. فلهذا ما يصير نضع الكافور المخلوط بالتربة الحسينية في المواضع المنافية للإحترام مثل العورة والدبر وغيرها. مسألة 113، الأحوط الأولى أن يكون الإمساس بالكف. إحنا قلنا في تحنيط الميت لابد من إمساس موضع السجود، المواضع السجود 7. هذا الإمساس قلنا غير المسح، وإذا يكفي فيه الإمساس ولا يجب المسح. الآن السؤال، في أي موضع يكون من مواضع البدن يكون الإمساس؟ طبعا يكون باليد، والأفضل من اليد أن يكون بالكف، بأن نمسح باليد، بل الأفضل من الكف أن يكون بالراحة، براحة اليد. راحة اليد يعني هاي وسط اليد، الراحة هي الوسط. فإذا كان باليد يكفي، والأفضل يكون بالكف، والأفضل يكون بالراحة اللي هو باطن اليد. الآن يأتي السؤال، من نبدي؟ نبدي من الأعلى للأسفل، من الأسفل للأعلى؟ الجواب ما عندنا تخصيص خاص. تريد تبدي من الأعلى من الجبهة، تريد تبدي من الأسفل من إبهامي القدمين، كله صحيح، لكن من باب الاحتياط الأولوي أن تبدأ بالجبهة، الجبهة اللي هي موضع السجود للوجه، ولا ترتيب في سائر الأعضاء. إذا بديت بالجبهة بعد ما عندنا احتياط أولوي بالنسبة للأعضاء الأخرى اللي هي الكفين والركبتين وإبهامي القدمين، فيجوز لك تقديم أيهما تشاء. تريد تبدي من الإبهامين وتصعد، أو تريد تبدي من الكفين وتنزل، كله جائز. ما عندنا احتياط أولوي بالنسبة لسائر الأعضاء. نعم عندنا احتياط أولوي بالنسبة للابتداء بالجبهة، هذا من باب الاحتياط الأولوي وإن كان هو غير ملزم. طبعا يأتي السؤال، المقدار الواجب هذا اللي ذكرتوه، هل أكو مواطن أخرى يجوز لنا نضع فيها الكافور؟ الجواب نعم، يستحب وضع الكافور في بعض المواضع من بدن الميت، مثل مفاصله، مثلا لبة رقبته، مثلا صدره، باطن قدميه، بس باطن قدميه إذا لم يكن فيه تربة حسينية، ظاهر كفيه، هذان أيضا مواضع يستحب الوضع الكافور فيها. نعم يكره إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو إذنه أو أذنه، هذا مكروه شرعا مكروه. ويجوز أن يباشر التحنيط الصبي المميز أو المميز، بل وغيره، يعني حتى لو غير المميز أيضا. هل يجوز أن اللي يقوم بعملية التحنيط هو شخص غير بالغ؟ الجواب نعم، لا مانع من ذلك، لأن أولا إحنا قلنا هذا الوجوب هو وجوب توصلي مو وجوب تعبدي. ثانيا يعني مجرد نتوصل إلى فائدة حتى ولو كان عن طريق الصبي. ثانيا لا يعتبر في التحنيط قصد القربة، لا يشترط ولا يعتبر في التحنيط قصد القربة. لهذا ما دام ما يشترط قصد القربة يجوز أن يقوم بأي شخص حتى لو كان غير بالغا. فلهذا قال يجوز أن يباشر التحنيط الصبي المميز أو المميز، بل حتى غير المميز، يعني حتى الصبي اللي ما عنده شيء من المعرفة والإدراك لبعن التشريع، إذا كان يحسن ويجيد عملية التحنيط يكفي، حتى لو كان عمله 3 أو 4 أو 5 أو غيره، هذا كافي ولا شيء فيه. مسألة 114، يسقط التحنيط فيما إذا مات الميت في إحرام العمرة أو الحج فيجنب من الكافور بل مطلق الطيب. نعم إذا الميت من مات، هو مات في حالة الإحرام يعني محرم، سواء كان هذا الإحرام لعمرة أو حج، وإحنا مر علينا سابقا إن المحرم إذا أحرم سواء كان إحرام حج أو إحرام عمرة راح يحرم عليه بعض المحرمات، من تلك المحرمات هو استعمال الطيب. وبما أن الكافور هو شيء من الطيب لأن به رائحة طيبة، فلهذا لا يجوز استعماله. فإذا مات وهو محرم بعد ما يجوز أن نحنطه، لأنه يحرم على المحرم استعمال الطيب، فبما أن الطيب والطيب منه الكافور فلهذا يحرم وضعه. نعم استدراك، إذا مات الحاج بعد الفراغ من المناسك التي يحل له الطيب بعدها وجب تحنيطه كغيره من الأموات. إذا كان هذا الحاج قد انتهى وفرغ من مناسكه التي يحل له فيها استعمال الطيب، اللي مرت علينا إذا تذكرون في باب التغسيل بالماء المخلوط بالكافور، قلنا يكون بعد الانتهاء من منسك الحلق في حج الإفراد والقران، ويكون بعد الطواف وصلاة والسعي في حج التمتع. إذا الحاج مات بعد انتهاء من هاي المناسك راح يجي علينا وجوب تحنيطه، لأنه بعد استعمال الطيب له يكون جائز، فحاله حال غيره من الأموات يجب علينا تحنيطه. يكون بعد الحلق في حج الإفراد والقران، وبعد الطواف والسعي وصلاة الطواف والسعي في حج التمتع. إذا انتهى من هاي المناسك راح نحنطه حال حال غيره من باقي الأموات. مسألة 115، وجوب التحنيط كوجوب التغسيل، وقد مضى تفصيله في مسألة 91. وجوب التحنيط هو وجوب شرعي تكليفي، موجه لمن؟ أول ما يتوجه إلى ولي الميت، فعليه هو أن يتصدى له مباشرة، هو أو تسبيبا، لو هو يقوم بعملية التحنيط أو هو يعطي وكالة أو نيابة لغيره حتى يسبب للقيام بعملية التحنيط، ويسقط مع قيام الغير به إذا كان بإذنه، بل قلنا مطلقا حتى ولو كان من دون إذنه في مسألة التحنيط، لأن قلنا التحنيط هو واجب توصلي ما يشترط فيه قصد القربة، فحتى لو قام به الغير يكفي. أما مع فقدان الولي أو امتناعه أو عدم العثور على الإذن منه بسبب عدم تواجده، يجب على المسلمين على نحو الكفاية أنه هم يتصدون للقيام بعملية تحنيط الميت، هذا وجوبه كوجوب التغسيل. التغسيل نفس الأمر، كان الوجوب يتوجه للولي أما مباشر أو تسبيب، ويسقط مع قيام الغير إذا كان بإذنه، وإذا فقدان الولي أو مع امتناع الولي أو عدم تعسر وتعذر حصول الإذن منه، ينتقل الأمر إلى وجوب التكليف لعامة المسلمين على نحو الكفاية. أما الكلام في الصلاة على الميت فتأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.